الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسأل سائل يقول الآن إذا توفي شخص وخرجت روحه هل الأرواح تلتقي به من إخوانه المؤمنين الذي كانوا معه يعرفونه؟ أقول على هذا هذه المسألة نعم، إذا توفي الرجل سواء توفي في المستشفى ولا في حادث ولا في سريره إلى آخر، فإن إذا خرجت روحه تلتقي فيه الأرواح من إخوان اللي يعرفونه، كانوا مثلا إخوان في حلقة علم واحدة، كانوا إخوان قرابة أصحاب في العمل، المهم إخوان المؤمنين أرواحهم تلتقي في هذا الشخص، وثبت ذلك عند ابن حبان كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا خرجت روحه تلاقت به الأرواح فسألته، الأرواح تلك أرواح علوية في عليين في جنات النعيم، يسألونه عن الأشخاص الذين لما ماتوا تركوهم، لما مات يذكر أنه ترك أحياء فلان فلان فلان، أنا مت وخرجت روحي تراهم فلان لا زالوا في الدنيا، فحينئذ يستخبرون هذا الميت الجديد، يقولون له أين فلان، حي ولا ميت؟ فيقول فلان قد مات، فيحزن حزن شديد. ليش؟ لأنه لما كانوا في الجنة وقالوا مات ولم يأتهم، إذن هو في النار نسأل الله العافية، فيصيبهم حزن إذا أنهم يقولون في أنفسهم ما دام أنه قد أخبرنا هذا الميت الجديد الآن من أصحابنا أو ممن نعرفه أن فلان مات وما جاء عندنا من سنة، في أرواح أهل الجنة ينعمون، إذن هو في أصحاب الجحيم نسأل الله العافية، فيحزنون له لأنهم كانوا يتمنون أن يكون معهم في الجنة. وهذه ذكر المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع ذلك فسبحان الله إذا كان يوم القيامة الإخوان يشفع بعضهم لبعض عند الله، فيقول أهل الإيمان يا ربنا إخواننا هم الآن عرفوا أنهم في النار، انتبه، إما عرفوا بالخبر الأول ذاك لما خرجت روح فلان من الدنيا وسألوه وقالوا إيش، هو لم يأتنا ومات إذن هو في أصحاب الجحيم، أو بخبر آخر، المهم يعرفون أنه في النار، إما غيبة فعلوها، قنوات فضائية أدمنوا النظر إليها، غش في المعاملة التجارية، بيوع محرمة، عقوق والدين، ظلم للزوجة، المهم في النار. فيقولون يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا، إذا جاء رمضان نشوفهم في المسجد يصلوا معنا، يصوموا، يفطروا أمامنا، نفطر معهم أحيانا من رمضان، إخواننا يا رب، هم الآن في النار مع أنهم كانوا يصوموا ويصلوا، لكن الآن معاصي فعلوها هم في النار. يا إخواني لعلي أفجأكم الآن بشيء بعيد عن الذهن ولكنه حق، أتعرفون أن من أسباب عذاب الله الإعراض عن طلب العلم؟ لأن النبي قال طلب العلم إيش؟ فريضة على كل مسلم، معناه إذا عرفت عن طلب العلم تعرضت عذاب الله، فالذي جعلك تصلي خوفك من العذاب، كذلك ينبغي أن تخاف أن تعرض عن العلم فتعذب. فقال فيقول الرب سبحانه اذهبوا فأخرجوا من النار من كنتم تعرفون، شفت الكلمة دي من كنتم، فلا تتساهل لما تجد رجل صالح وضع كفه في يد أخيه كيف حالك وينكم أمس، تفضل العشاء عندنا الليلة، بينه علاقة، أكبر هذه العلاقة، لعل هذا الصالح الذي وضع كفه في يد أخيه الصالح انزلقت قدم هذا فدخل النار في ذنب. أخوه هذا الصالح يأتي عند الله يقول يا ربي يعني أخوي هذا في النار أعرفه، يتعشى معاي يخرج معاي، أبين بينه معرفة يا رب. يعني إخواننا كانوا يصومون ويصلون معنا، قال أخرجوا من النار من يصوم ويصلوا معكم، لا أخرج من النار يعني من كان يصوم ويصلي وتعرفونهم. إذن فيه ثلاث قيود، فوق أنه كان يعمل أيضا كانت أنت أيها الناجي إلى الجنة بينك وبينه معرفة، فيقول الرب اذهبوا فأخرجوا من النار من كنتم تعرفون، فيرتاح من العذاب إذا خرج من النار.
أشد الراحة إذا شوف إن المرض خطير
مثل سرطان مثل أشك المرض يرتاح لأنه كان يتألم، فإذا شوف المرض يرتاح. راحة الخروج من جهنم لا شك أكثر بكثير، لا شيء يقارن يعني، فيصبح ليس يخرج فقط يرتاح في قنطرة ولا شيء، يدخل الجنة. فانظر شفاعة الأخ، فلا تتساهل بعلاقة أخيك الصالح إذا شوف فيه زهد وعبارة وعلامات الإخلاص، أكبر هذه العلاقة ليست سهلة إلا إذا جاء خبر عنه أنه عاق والدين أو خبر عنه أنه تارك صلاة أو يغش أو يكذب أو فخين إذن خف عليه. لكن إذا ظهر عندك الحمد لله بار بوالديه تحمل أذاهم صلة رحم يصوم رمضان ما يغتاب ما يكذب إلى آخره ما ظاهر، فهذا احرص إذا كان على السنة أن يكون بينك وبينه علاقة. فكان الإمام أحمد إذا سمع أن فلان على السنة يعني يسمع أقواله أنه ينكر على البدع وينكر يسمع مقالات من الأصحاب أو شيء يقول يذهب ويحب أن يكون بينه وبينه معرفة وإن كان أقل منه علم، ويقال الحسن البصري وغيره يقول ينبغي للمسلم أن يستكثر من الأصحاب الصالحين لأنهم لهم شفاعة عند رب العالمين. أنا أرى الحرص في هذا الزمان في الصحوبية صح التعبير بها مصالح منافع تجارية مالية جاه واسطة، لكن نادر من يعرف الرجل وين كان فقير يزور في بيته اللي هو يعني كما يقول أثاثه تظهر عليه البذاذة، إيه لأنه مقيم دين الله، إيه لأنه يحرص على العلم، لأنه يحرص على السنة، لا ينظر إلى الأثاث الزهيد في بيته ولا ينظر إلى، له قيمة أعظم من الذهب هذا الصاحب لأنه مقيم دين الله يحبه لله. هل وين الآن ناسي من سي إلا قليل وقيم عبادي؟ فهذا الذي تستهين به الآن وشفت عليه مظاهر الفقر والديون وكذا، لكنه رجل صالح بار بوالديه ويرجى الجنة بارك الله في أعماله، لا تستهين به، تكون ربما في سواء الجحيم فهو يخرجك بإذن الله لشفاعته. قال اذهبوا فأخرجوا من النار من كنتم تعلمون. أرواح في البداية تحزن لما تنبأ أن إخوانهم اللي كانوا يعرفونهم في النار ما جوه من الجنة، ثم يأتي يوم القيامة والحمد لله يشفعون لهم. نعم، إذن هذه الشفاعة ثبتت يوم القيامة، ما ثبت في العذاب البرزخ، في البرزخ يعرفونه في جهنم ما يقدر يسوي شيء، ما أذن له يشفع، لكن يوم القيامة أذن له أن يشفع في من يعرف. وليش الإنسان يعرض نفسه فترة القبر هذه التي يعذب فيها حتى إذا جاء يوم القيامة شفع له وخرج من جهنم، لماذا ما يصلح نفسه وانتهى؟ يصلح نفسه يتعرف على الصالحين ويهجر المعاصي ويقيم العلاقة الصحيحة التي قامها الصحابة مع رب العالمين، يوحده ويعمل لسنة نبيه ويرتاح. لماذا النزوات هذه والنزعات الشيطانية؟ يصلح نفسه، وإذا رأى من أهل بيته ما يعينوه على المعاصي الزوجة يصلح، يجيبها محاضرات يعطيها مقاطع فيها وصف الجنة وصف النار إلى أن تهتدي وتعينه على طاعة الله. الإنسان أحيانا يكون صالح في نفسه لكن هناك أمور تؤهل لجهنم إذا ما تاب منها يموت، كبائر الغيبة بسبب زوجته، كبائر يعني كما أخبرني أحد أئمة المساجد لحقني ويقول لي زوجتي تضغط علي تبي نشتري بيت بالربا من البنك، وإذا ما فعلت تنكد عليه وما تسوي له الغداء وتبعد لاولة وجهها ضغط. طيب هذا اللي استجاب لها وراح وسوى على الراتب يسموه تورق إسلامي، هو كذب هو ربا في البنوك واشترى بيت، حين إذا ما استجاب للقرآن، القرآن يقول من إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، فأطاع هذه المعصية في شراء بيت محرم من البنوك الربوية، إيش استفاد؟ هي إذا توفي صار عنده شوية فلوس راحت لبست فيها زينة الخطاب أو نسته الله يرحمه، وأنت في سواء الجحيم تكون في القبر. فعليك أن تنتبه من هذه القضية، إن كان هناك زوجة أو ولد يدعوانك لتخالف الرب تخالف رسوله، فحينئذ إما أن تصلحهم أو تبتعد. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يستمر الأمر فتموت الزوجة ويكون تكون من أهل النار، ويموت الزوج ويكون من أهل الجنة، يحصل هذا ولا لا؟ ها؟ هم زوجين فراش واحد يجامعها ويأكل ويضحكون بعض ويسافرون مع بعض، لكن عند الوفاة هي راحت النار وراح الجنة، ممكن هذا ولا؟ ها؟ وش دليلكم على أنه يمكن هذا؟ لا؟ امرأة نوح امرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما خانة الكفر. نوح راح في الجنة وهي لما ماتت وين راحت؟ مع أنه كان نوح يجامعها ويأكل معها وتسوي له ملابسه يمكن وتسوي له، لكن هي في النار وفي الجنة. يعني مو معناه أن خلاص مع بعض حكون مع بعض أسرة واحدة كل الأسرة في الجنة، مو صحيح حسب أعمالهم. والناس كذا يحسبون الأسرة كلها الزوج ما دام الصالح راح زوجته وخلاص متفقين مع بعض هي في الجنة وهو في الجنة، مو بشرط. وقد تكون تعمل عمل كانت تكون تغتاب جيرانها، تغتاب إمام المسجد، تغتاب فلان، وما ثابت من الغيبة حتى توفيت. إذا قال النبي لعائشة أعلم كلمة مع أنها صديقة بنت الصديق، لو مزجت ما البحر مزجت من كبر إثمها، وهي أنها اغتابت واحدة من ضرائرها مع أنها من ضرائرها اغتابتها. فكيف نسأل الله العافية من كان دون عائشة؟ لا إله إلا الله. فحينئذ ينبغي أن يخوف الرجل أهله كما خوف النبي أهله وقرابته، يا فاطمة اشتري نفسك لا أغني عنك من راشي، أنا صح زوج أبوك يا فاطمة، لكن إذا عصيت الله دخلت تستحقي جهنم ولا يشفع لك إني أنا رسول الله أبوك. هذا كلام الرسول، اشتري نفسك بالعمل الصالح والتقوى. فكذلك لا تغتر الزوج تقول والله زوجي رجل عالم فاضل صالح أو رجل زاهد صالح عابد أعلى في الجنة معاه إن شاء الله. لا، لماذا ضرب الله لنا مثل امرأة لوط امرأة لوح نوح؟ ليش؟ ليبين لنا أنه مو بشرط، من فوائد مو بشرط أن الرجل إذا صار في الجنة تكون المرأة معاه في الجنة. فحينئذ قبل وفاة زوجتك وفاة نفسك أصلا أنت احرص أن تغير منهم، يصبح لسانه يمسك على الغيبة، يصبح اختلاطها بالفاسقات ضعيف إلا للدعوة، يصبح لها بر بأمها، يصبح أصلح منها حتى تقتدي بها وتثبتك على دينك بعد الله سبحانه. لكن أما أنك تهملها وتهملها وتهملها وتهملها، بل بعض الناس يشوف الزوج تغتاب ما يوقف معها موقف الرسول، يضحك الله يهديك، وهي قالت كلمة تدخل فيها النار. ضعف الإيمان يا إخوان، يعني صار قيمة الذنب أو الذنب صار رخيص في النفس لضعف الإيمان، يتخذ من الذنوب شيء يشبه الطرفة. تذنب المرأة تغتاب الجار وكذا ويضحك ويقول الله يهديك، بل يتسلى بغيبته. ألا يأمن هو أن يكون معه في النار لأنه أقر الغيبة؟ فإن القرطبي يقول في الكبائر إنكم إذا مثلهم، فيه أن صاحب الكبيرة يعني إذا أقر صاحب الكبيرة كغيبة قررته وكنت في مجلسه تكون من أهلها، يعني كأنك فعلتها لقوله إنكم إذن مثلهم. فعلى المسلم أن يستيقظ، فإن الموت يأتيه فجأة والقبر صندوق العمل. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة البقرة وقول الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وقوله تعالى فما فوقها، قال رحمه الله فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيد، قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير، فإنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة.
هذا شيء حسن الترجيح من الحديث. الحديث كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حجة في اللغة العربية، لأن النبي كما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكذا كلام رسول رب العالمين بكلام عربي مبين. فاحتمل مثلا اللفظ، احتمل فما فوق قولان، وفي اللغة العربية يجوز كلا القولين لغة، لكن رأى ابن جرير الطبري وشيخ المفسرين أن يرجح فما فوقها، أي ما هو أكبر، وذلك لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم شوكة فما فوقها، فقد يجترع عليه عند الخصومة رجل سفيه فيطعنه مثلا، هذا أشد من الشوكة. إلا كتبت له بها درجة ومحيت بها خطيئة، فما فوقها يعني ما أكبر منها. ترجيحا لهذا الحديث كما رجحنا ما رواه النسائي في سننه في تعليم أبي محذور الأذان، فإذا كنت في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فاحتمل الأولى أنها بالليل أذان الليل، واحتمل كلمة الأولى يعني بالتأذين الأول أن يكون ما قبل الإقامة. فلما قالت عائشة كان النبي إذا أذن بالأولى من الصبح قام فركع ركعتين يعني ركعتين الفجر، فدل أن كلمة الأولى تعني أذان الفجر قبل الإقامة. هذا الترجيح بالحديث، وهي الحقيقة الشرعية. فالنبي فالله قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. قال السدي فيما حكاه عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود لما وعن ناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نار أو كصيب من السماء، الآية الثلاث قال المنافقون الله أجل يعني من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله ذلك. فالله لا يستحي، فهذا إثبات أن الله يستحي، لأنه قال لما قال لا يستحي في هذه المسألة نعم معناها إثبات الحياء له في غيرها مما أثبته لنفسه. مثاله ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال أبو واقد قال نعم قال أبو واقد بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان وذهب الثالث، فأما الأول فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال أما الأول فأوى إلى الله الذي سد الفرجة وجلس في الحلقة، وجد فرجة الحلقة جلس فيها، أوى إلى الله فأوى الله يدخله الجنة. انظر دقائق معدودة، يجلس الرجل فيها في حلقة العلم ويسد الفرجة فيها ويتأدب بهذا الأدب أن يسد الفرجة ما يترك فرجة في حلقة العلم، يدخله الله الجنة. هو تحت ظل المسجد وتحت فوق فراش المسجد، لا حفر الخنادق ولا ضرب البنادق في سبيل الله. ولا الشاهد النبي قال عن الثاني وأما الآخر فاستحيا، استحيا يزاحمهم، إنه كان يتزاحمون، ما كان هديهم في حلقات العلم عند الرسول يجلس أربعة وراء اثنين هنا، كانوا يزدحمون يتواضعون يحبون بعض، أو أنهم يعملون عفوا للسنة وهي أن ينضم بعضهم إلى بعض في حلقات العلم. فلما رآهم مزدحمين هذا ومنضم بعضهم إلى بعض استحي أن يزاحم الحلقة، فجلس خلف الحلقة. فقال عنه النبي وأما الآخر يعني الثاني فاستحيا الله منه. هذا يدل أن الله يستحي، ولكن حياء يليق بجلاله، قاعدتنا في الصفات ما قال مالك أن نتعرف أو نعرفها لغة لكن لا نعرف كيفيتها بالنسبة إلى الله. فنقول في الاستواء، الاستواء معلوم وهو العلو على الشيء، فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، لكن كيفية استواء ربنا على العرش مجهولة، والإيمان بالاستواء هو واجب، والسؤال كيف يستوي بدعة. هذا مذهب أئمة العلم في الأمصار كلها قديما وحديثا بلا خلاف بينهم، ما خالف إلا شرذمة الأشاعرة والجهمية والمعتزلة، وأما أهل السنة فيثبتون الصفة على حقيقتها. يقول ينزل ربنا للسماء الدنيا، ينزل نزول ذلك بجلاله، يستوي الرحمن عاش يستوي، يقول استوى استواء يليق بجلاله، يستحي استحياء يليق بجلاله. قيل لما استحى من هذا الرجل واستحياء يليق بجلاله فالمظنون إن شاء الله ألا يعذبه. وكذلك في حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. وكذلك حديث إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن، هذا بلاء عظيم، يجب المرأة أن تهرب من زوجها وحرام عليها أن تبقى معه وهو يراودها حتى يجعلها تشتهي ثم يأتيها من دبرها، حرام. فإذا قالت لا أنا بقعد معه وتجنب، أنت عارفون المرأة إذا ملك يعني بشر إذا ملكت الشهوة لا تستطيع أن تدفع نفسها حين عن نفسها، فينبغي تفارقه. لكن بمناسبة العامة يقولون تطلق طلقة، هذا افتراء على الشريعة، لا دليل أن الرجل إذا وطأ زوجته في دبرها تكون طالق، لكن ينبغي إذا ابتلي بهذا المرض أن تبتعد وتذهب بيت أهلها وتطلب منه الطلاق ولا تقعد معه لأنه رجل قبيح منتكس الفطرة. فالمقصود قال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في عجازهن، فكل هذه الأحاديث تدل أن الله يستحي، لكن حياء إيش؟
يليق
بجلاله. الحياء معلوم في اللغة وهو انكسار يعتري النفس من عظم حق المستحى منه، تجد الطالب الأديب ينكسر عند شيخه لأنه يعترف له حق أنه علمه، ولذلك يقول ضد الحياء الوقاحة، وهي التجرع على الشيخ، يسمونها وقاحة مو شجاعة. نعم، تجرع الوالد، بعض يقول والله ولد الولد هذا شجاع يواجه أبوه. لا يا أخي، من قال أن مواجهة الأب هذا يجتمع إيش؟ وقاحة أصلا. في فرق بين الشجاعة والوقاحة. ولكن يقول ابن عباس كنت من حيائي من عمر أريد أن أسأله ما التي تظهرت على النبي، يقول سنة وأنا أحتشم أني أطلق السؤال في المجلس حتى حانت منه مرة قال من الذي تظهرت بكل أدب. هذا يسمى حياء، والجرأة مع هضم حق الذي أمامك تسمى وقاحة، والوقاحة تختلف عن الشجاعة. الشجاعة إقدام لكن مقرون بعلم وحكمة. نعم، ليس بتهور، أما التهور والتطاول هذا يسمى وقاحة. طيب، فإذا أردنا أن الاستحياء هو انكسار يعتري الشخص صاحب الحق في اللغة فهذا معناه لغة، لكن اصطلاح، لكن في حياء الله كيفيته تليق ايش بجلاله، ومهما يكن من شيء. ففي الحديث الثاني ذكرناه او الاول مكرم عظيم من ضلال اهل حلقات العلم، اذ ان الشخص الذي ما اذى الحلقه واكرم اخوانه ان ما زعمهم وضايقهم في الحلقه وخره وراح وراهم استحى الله منه، هو الجبار استحى منه. فايش يدل هذا؟ ان الحلقه امرها عظيم عند الله، لان اللي ما ضايقها واستحى ان يضايقهم فجلس خلفهم استحي الله منه سبحانه. واذا استحى الله من عبد مظنون ان لا يعذبه كما نص على ذلك اهل العلم. اذن قوله ان الله لا يستحي يدل ان الله يستحي لك الحياء يليق بجلاله، لكن لا يستحي عند ضرب المثال لانه حكم بذلك وانزله، والله لا يستحي مما انزله وبينه لانه لا يستحي من الحق. فعلى عبد ان يتشبه بهذه الصفه على الحدود البشريه، انه اذا كان في حق لا يستحي من اذاعته لكن باللطف والادب المطلوب. اذا وجه الحق للاستاذ مثلا يقال ايها الشيخ الا يقال هذا وانتم اعلم، الا يقال كذا وكذا، اما الشيخ يقول كذا يقول لا مو كذا يا شيخ، هذا وقاحه. نعم، فالحياء خلق جميل دعا اليه رسول الواحد الجليل، فخرج الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال ليس ذاك، ولكن من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زيد الدنيا. فهو خلق يبعث على فعل كل جميل وترك كل قبيح، وسبب الانكسار هذا إحساس العبد أنه متقلف في نعم الله، يفتح عينه وغيره تبعد عينه مطبقة كذا، يعني أعمى 50 سنة وما يشوف شيء، وهو يفتح عينه ويرى كل شيء. نعمة البصر فقط تدعو الاستحياء من الله، فكيف نعمة الأكل؟ والله أول ما تأكل اللقمة يعتني لك بها حتى تصل معدتك وتخرج وأنت ما تسوي شيء. فإحاطة الرب لك بهواك تتنفسه وطعام تأكله وزوجة تسكن إليها وأمن ورخاء يجعل العبد لا يكون كنود. الكنود من هو؟ يذكر الشر وينسى الخير، كلا ينسى لربنا كنود، بل يجعله شاكر النعمة. ومن آثار شكره وإحساسه بعظيم نعمة ربه أن يستحي منه، فيأتي يرفع طرفه إلى حرام فيذكر أن هذا العين خلقها الله له فيطبقها ويعرض، يجي يتكلم بغيبة أو بمعاملة ربوية يراود فيها مندوب البنك، خلاص أنا أجي أوقع لك المعاملة عشان ترسل في حسابي إلى آخره، ما ينطق بلساني معاملة ربوية. يقول الله خلق لساني، ما أقدر نمسك لسان عن غيبة، عن معاملة ربوية أن يعملها حتى يتوفى وهو من الصديقين عند رب العالمين بعد أن طلب العلم، فاستحي أن يكون جاهل عند الله. يعني هو قاعد في البيت كذا مثلا، ذكر أنه لا عندي مكتبة ولا أحضر حلقات علم. والله ما يحب الجاهلين، يحب أهل العلم ويحب طلبة العلم سبحانه. الجاهل المعرض عن العلم الله ما يحبه، معروف هذا. ليش؟ لأنه في حلقة لما حديث واضح قال في الذي رأى حلقة العلم وخرج من المسجد ولم يجلس فيها أعرض، فأعرض الله عنه. فكيف تتصور هذا الذي الله يحبه؟ هو معرض عن العلم الذي أنزله سبحانه. فاستحي من الله فصار اشترى كتب يتحلم حقيقة دينه حتى يعبد على بصيرة، استحى أن يعبد بالبدع والجهل. فهذا عبد حي، طالب العلم عبد حي من الله. والذي لا يعبأ بكلامه ما عنده حياء من الله كما ينبغي، ولا ما يعبأ وش قال في القرآن وش شروط الصلاة وش ما يعبأ. أصلي هذا والله. جلست مرة مع رجل بروفيسور عنده أعلى درجة في علم الهندسة، مدرس الجامعة، وللأسف نلمنا أهل البلد. كانت سيرة العلم كيف النبي يصلي، كيف يرفع يده، كيف أهتم بهذا كله. لا ما أنا أصلي كما اتفق، رفع يدي كذا كذا، المهم أصلي. شوف كيف. بالله عليكم يا إخوان، هذا رجل مستحي من الله، غره في شهادته، غره أنه عنده طلبة يدرسهم يعني، وعنده شهادة عالية بروفيسورية، ويأخذ 40,000 من الجامعة، وأشياء غرته مسكين. فلم يتواضع، فإذا صلى الفجر اللي صليه كما اتفق وشاف حلقة علم شرد على الباب وترك حلقة العلم، ما تعلم، كذب أو ضعف اهتمام، ضعف إيمان. فوالله ما أقول هذا، ما يقول هذا إلا جاهل بفضل العلم. من سلك طريقا تمس في علم سلك في طريق الجنة، لأنه بطلب العلم يعرف يدخل الجنة. أما إذا صار جاهل راح طريق ما يعرفه إلى أن دخل جهنم، ولا مثل النصارى ما طلبوا العلم وين راحوا؟ جهنم، ما طلبوا العلم، اختر بما عنده من علم دنيوي. كما قال يعلمون ظاهر من هذه الدنيا، هندسة، طب إلى آخره، وهم عن آخرتهم. ومعظم ترى أصحاب الشهادات العليا كثير منهم، نادر. أنا شفت طبيب، أنا كنت في بعض المجالس فكان فيها طبيب أعصاب حاذق، زار بالمنزل وشاف المكتبة فتشوفت نفسه أنه ينقطع ولو فترة إلى طلب العلم. هذا المتواضع نادر، هذا الدكتور المتواضع، يعني دكتوراه وتخصص الأعصاب، نادر نادر نادر. لكن معظمهم يختر بشهادته وأنه عنده اجتماعات وأنه عنده يعني مؤتمرات، وأنه فلا يجلس مثلكم في الحلقة، ما يشوف نفسه أنه أعلى من يجلس في حلقة علم. والله هذا تصوره. لذلك أمس كان يحضر عندي طالب 4 سنين يحضر ومجد ويجتهد ويستدعيني لبريطانيا وإلى آخره، صار مدرس في الجامعة انقطع الحلقة. يا فلان أرسلت له رسالة، هم الجامعة منعوك من الحضور عشانك صرت يعني مدرس في الجامعة، تكبرت على الحلقة، ما عاد يحضر ولا حلقة. يا أخي عيب الكلام هذا، أنت لا تزال محتاج العلم حتى تتوفى. خطأ منك تشوف نفسك أن عيونك مدرس في الجامعة صرت ما تحضر حلقة، وأنا أعرف أنك محتاج العلم، ولو سألتك سؤال ما تجيب. فتواضعوا عباد الله بالعلم. يقول المجاهد بن جبر: لا يرى العلم مستحي ولا مستكبر. نعم نقرأ.
قال رحمه الله: فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لم يستنكف عن خلقها، كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت، في قوله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
لذلك يعني قد يكره أن يقول الإنسان حجة فلان أوهى من بيت العنكبوت. من أي جهة؟ أن الرب لما ضرب مثل الشرك وتعلق المشرك بغيره ضرب مثل بيت العنكبوت. لو في أحقر من هذا وأضعف
لذكر
لا شيء المشرك يتعلق بغير الله كبسط يديه بالماء قبل غاء فهما هو بالغ ما عنده شيء يعني ما يسوي له شيء الميت في الضريح اللي يقول يا ولي الله. فلما ضرب الله مثلا بالبيت العنكبوت قل حججه كبيت العنكبوت لم تجد أحسن من مثل ضربه الله فلا تقول حججه أوها من بيت العنكبوت. تريد أن تصارع البلاغة في القرآن يعني ولا إيش؟ نعم.
وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهم بكيت على نفسي لأن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
يعني حقيق عليك بعد أن سمعت الكلام من عالم جليل يقول أنا إذا سمعت مثل ضرب القرآن إن الله ضرب مثلا ما بعوضة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره قال ما فهمته أبكي لأن الله قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فحقيق بك أن تذهب الليلة للمكتبة وتشتري الكتب التي شرحت الأمثال في القرآن كل ليلة تقرأ أنت وزوجتك مثلا مثل ضرب الله في القرآن أنت وعيالك بعد العصر لعالم جليل مثل ابن القيم فإنه صنف في أمثال القرآن فتأخذ كل يوم مثل وتفهمه لأن المثل يقرب لك المعنى المراد بالتصوير الذي يفتت كل صعوبة وحجب تمنع قلبك من فهمه وعقله يعني المعنى والحكم الذي يريده الله. نعم.
وقال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعني هذا المثل وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا كما قال في سورة المدثر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وكذلك قال هاهنا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم يضل به كثيرا يعني به المنافقين ويهدي به كثيرا يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم وأنه لما ضرب له موافق فذلك إضلال الله إياهم به ويهدي به يعني المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم به وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون وقال أبو العالية وما يضل به إلا الفاسقين قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به وقال قتادة وما يضل به إلا الفاسقين
ما مانع نستفيد من العلم المعاصر في عظمة خلق البعوضة التي تدل على عظمة الله في خلقه سبحانه وتعالى ونعرف لماذا خصت البعوضة بالذكر لإفهامهم فإنهم لا يقدروا على خلق مثلها كما تحداهم بالذبابة تحدى آلهتهم بإيش بالذبابة فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني افرض وهم يذبحون أو لو لما يذبحوا للنصب وش يصير تطاير بعض الدماء على رأس هبل أو لا تأتي ذبابة تمص أو تلعق طيب هذا قطرة الدم الذي جاءت على رأس هبل والعقته الذبابة هل يستطيع أن يخرجوا ذلك فيرجعوه لله هم أول آلهتهم آلهتهم عاجزة أن ترجع هذا الشيء اليسير مع كونه حقير مع أن دونها الذبابة حقيرة لكن ما يستطيعون قال لي متفلسف مهندس في علم الميكانيكا قال الآن صار في علم ترى اسمه الميكانيزم يعني الآلات غالة الدقة تحت المجهر يصنعون البراغيم وكذا ويستطيعون يعني في زعمه يسوون شيء يطير أو كذب لا يمكن هذا فانظر إلى هذه البعوضة ما أعظم خلق فما أعظم خلقها لها 100 عين في رأسها دقيقة عيون مجتمعة لترى كل شيء بزوايا 100 عين في فمها نحو 48 سن ولها 6 سكاكين في خرطومها وظيفتها ايش تخرج ايه واذا جاءت تخرق تعرف أن فريستها اللي هو بني آدم أول ما يحس بإيش؟ بنشر الجلد راح يخبطها، سيخبطها، فايش تسوي؟ هي مخدر، تحط مكان سائل مخدر. موضع العام، الموضع العام خطير، تعرفون يفرون الناس من العام الآن، لا مع ضعف الطلب في علم الطب وكذا، صار طبيب التخدير يقتل المريض أحيانا، يعطيه جرعة زايدة يعطيه. أنا أعرف شخص شهرين في الإغماء بسبب التخدير. فإيش تسوي البوضة؟ تعطيه بس سبنج موضعي، هذا أدق موج موضعي معروف لأنه على قدر الخزق هذا حق. لما تعطيه دخل خرطومة بكل راحة، هو جهاز ما يدري. ثم جهاز تحليل، مو أي ذم يعجبها، ذويقة، في ذم ممكن يكون يسبب لها مرض أو الدم فيه عفن، المهم شوف بعد التحليل ما يناسبها تأخر ثم تروح ما تمصه، شوف غيره ممكن ألذ ذوق. طيب يقول قائل لا والله لكني أحس بالقرصة. حبيب تحس بالقرصة بعد ما تخرج نتيجة مص الدم، مص الدم وخرجت في سرعة تكون طارت وذهب تأثير المخدر وتبدأ بعد إيش؟ ما في شيء، راحت هناك تسمع نزز كأنها تقول لك لعبت عليك. هذا بعد إيش؟ بعد القرصة، ويعيش في ظهرها حشرة متناهية الصغر ما اكتشفوها إلا هذا العصر يسمونه ذا المجهر اللي يكبر آلاف المرات، حشرة صغيرة دائما عايشة في ظهرها. لا إله إلا الله. نعم الأهلون لا 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 يمكن رب يضرب لأولئك مثل ما نعرفه إلا نحن هم لا يعقلون، فما فوقها ما أكبر منها كالضفدع وال... المهم أما الحشرة هذه الله أعلم. طيب فعلى هذا ينبغي المسلم أن يتعظ بما يرى من صنع الله المتناهي الدقة في مثل هذه البعوضة التي لا يستطيع أحد يخلق مثلها، وتشم رائحة الشخص عشان تروح تأخذ الدم منه، من أجل تأخذ الدم منه يعني من عرقه 60 كيلا، 60 كيلا، إيش الرادار هذا اللي عندها؟ فلا تقول والله أنا الآن في بيت إن شاء الله ما يأتيني، قد من بعيد تكون مجمع البعوض تشم تجيك لين بيتك وتشم من هذا وتدخل بيتك وتقرصك تطلع 60 كيلا. أي نعم. فسبحان الله الذي خلق فأبدع وصنع فأتقن، لا إله إلا هو وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. ننتقل المسند. رقم 1702
من التوابع العشر.
أي عبد الرحمن أول حديث له. لا إله إلا الله، هذا ولد أبو بكر الصديق عبد الرحمن. الآن ننتقل لمسند عبد الرحمن بكر الصديق، وهذا نعمة من الله، وصلنا في المسند إلى 702 حديث بعد 1000. وإذا ثابرتم ما تشعروا إلا قلنا وصلنا الحديث رقم 39,000، ما ثابرتم 1040,000 نحو 40. وإذا بنت ختمتم المسند كما ختمتم تفسير السعدي من قبل فثابروا على الطلب. قال بعض علمائنا رحمه الله، قال أنا أحفظ الكتب الستة ولا أحفظها. كيف؟ قال حفظت مسند أحمد. مسند أحمد فيه معظم الكتب الستة، معظم أحاديث البخاري موجودة فيه، ترمذي، سنن ابن ماجه. فلما تقرؤون في الصباح المسند كأنكم تراجعون ما تقرؤون في درس المغرب، سواء صحيح مسلم، الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي، في الصباح مراجعة. عبد الرحمن بن بكر الصديق كان من سادات قريش وسدهم رمية، أسلم قبل الفتح ولم يحفظ عليه كذبة واحدة منذ أسلم، وأبلى يوم اليمامة ملاء حسنة، كان يقال اسمه عبد الكعبة، وتسماه النبي عبد الرحمن، ويكنى بأبي محمد، وكان فيهم مع دينه وصلابته دعابة حسنة كذا لطيفة يعني. نعم، وكانت وفاته سنة 54 أو 56 دفن بمكة، وقد زارته أم المؤمنين أخت عائشة، زارت قبر أخي عبد الرحمن. هذا يدل على جواز زيارة المرأة للقبور، لكن بتحفظ من غير فتنة كما تقدم، لأن عائشة زارت قبر أخيها. فلما أنكر عليها إيش قالت؟ قالت قال النبي ألا فزوروها، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. وهو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بالسواك عند موته، فنعم الصاحب ونعم القرين. فدخل فرآه يستاك، فهذا يدل أنه محافظ على هذه السنة، تميز بها، لأنه حتى لما دخل على النبي في مرضه وهو متارك مو تاركة. الناس الواحد يذهل، تخيل أحب شيء لك في الحياة من أشخاص رسول الله، تخيل هو مريض الآن في حضرة الموت، تنسى السواك، تنسى كل شيء، ولا مع السواك مو بناسي. فالنبي حتى رآه وعرفت عائشة حاجة، قالت تلي السواك فأشارك، فقل الموت عليه، فطيبته له فاستاك أحسن ما يكون، ثم توفي. أقرأ الحديث.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في مسند توابع العشرة في مسند عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن علي،
محمد بن إبراهيم ابن
ابن أبي عدي،
ابن أبي عدي السلمي، وهو ثقة.
عن سليمان يعني التيمي،
سليمان بن طرخان التيمي ثقة عابد.
قال عن أبي عثمان،
وعثمان عبد الرحمن بن النهدي مخضرم ثقة، ثقة نعم مخضرم ثقة ثبت عابد. نعم اقرأ.
عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه،
وهو صاحب المسند الجديد. عبد الرحمن ولد بكر الصديق، انظر كيف خلف بكر ولد عالم، سبحان الله. وهذا الآن نادر الحقيقة أن يوفق عالم بأولاد علماء. خلنا نستحضر هذا العصر، أئمة هذا العصر منهم العلامة العثيمين، ليس هناك من أولاده عالم. العلامة بن باز ليس ولد من أولاده عالم. العلامة الألباني ليس ولد من أولاده عالم. حكمة الله، نبينا لما توفي ما كان وراءه خلف يخلفه في النبوة، أقصد أنا من جهة القدر، من جهة القسمة، لكن حكمة لا شك. وما كان محمد أبا
أحد من الرجال،
حتى لا يقولون هذا لعله ورث النبوة لعله، لكن أنا أقصد إن الله له حكمة. فهذا أبو بكر الصديق كان من ولده عالم. الإمام أحمد كان له ولده من علماء، عبد الله الصالح، وهذا يحصل لكن قليل. نعم.
قال جاء أبو بكر رضي الله عنه ضيف له أو ضيف بضيف له أو بأضياف له، قال فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما أمسى قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك منذ الليلة؟ قال أما عشيتهم؟ قالت لا. قالت قد عرضت ذاك عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. قال فغضب أبو بكر وحلف ألا يطعمه، وحلف الضيف أو الأضياف ألا يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر إن كانت هذه من الشيطان، قال فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، قال فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها.
تذكرون كنت أدعو إلى فن يسمى إن صح التعبير الصوتيات، وأثرها في معاني الكلام. نعم الآن أقول لك ذهب محمد أمس للسوق، مش تفهم خبر محمد أمس ذهب للسوق استفهام. فأنت الآن في جملة قرأتها الصوت يشعر أنه بداية فعل شرط، تذكرها؟ فلأخرجها على المعنى المراد من السياق. نعم اقرأ.
قال أبو بكر، فقال أبو بكر إن كانت هذه من الشيطان، قال فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، قال فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ قال فقالت قرة عين، إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكلوا وبعثوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
نعم هذا الحديث الكلام فيه على المسائل أولا إسناده صحيح، وفيه من الفقه إثبات الكرامات، وذلك أن أبو بكر الصديق كان في مجلس منفصل عن النبي عندما حدث الحدث، فكان الطعام يربو ويكثر، فهذا فيه إثبات الكرامة، لكنها في الصحابة قليل، كما قال ابن تيمية في مرة معكم في دراستكم، نعم في الفرقان بين أولئك الرحمن ولا الشيطان، وقد بلى الله علينا انتهينا من هذا الكتاب والحمد لله، ولكن استفدنا منه أن الكرامة في الصحابة، لتعلم أن يعني دروسنا هذه كلها مثلا الفرقان الاقتضاء مسند أحمد، ترى العلم بعضه آخذ إيش بركاب بعض ما ينفصل عن بعض، لا تحسب أنك تدرس سنة بداود تجي درس أحمد تنفصل عن، تقرأ الفرقان تنفصل عن صحيح البخاري، ترى العلم بعضه مخذ آخذ ركاب بعض مرتبط بعض، فلا تغيب ولا حلقة، حاول يعني قدر المستطاع. فمن فوائد في ذاك الكتاب أنها قليلة في الصحابة، لما كانت قليلة في الصحابة كثيرة أكثر في التابعين أكثر وأكثر ربما في تابع التابعين، وربما تصير أكثر الآن. حاجة تم إليها قوة يقينهم استغفر. فشوف هذه من الأحوال من الأحوال النادرة اللي حصلت لي أفضل رجل بعد رسول الله والكرامة، لأنه صديق يقين عنده في قلبه ممتلئ يقين، فالكرامة تكون فيهم قليل. جاء أبو بكر الصديق بضيف الله أو بأضياف، فأمسى عند النبي، ترك الأضياف وكعادته صاحب للنبي، كان يسمر مع النبي كما جاء في حديث خرجه عبد الرسول يسمران أبو بكر وعمر مع النبي، يعني في أمر المسلمين. فلما أمسى قالت له أمي، أمي من هو اللي يقول الآن؟
عبد الرحمن.
احتبست عن ضيفك، فيه ملامة الزوجة للزوج، وأن هذا لا يخالف الأدب التذكير العتاب اللطيف، قال ضيافك احتبست، فهذا لا مانع منها أن الزوج يتعاتب الزوج في أمر خارج عنها، ليس هي تقول ضيفك احتبست عنه مذكرة، نعم، وأن هذا لا يخالف الأدب مع الزوج، ولا ينبغي أن يغار من هذا، نعم، والأدب ألا تقول للزوجة حينئذ ما لك شغل كما يفعل بعض الأزواج اللي عنده غلابة، ضيوفك تأخرت عليه ما لك شغل، أنا ضيوفك نختلص، هذه فظاظة، الله قالوا عاشرون إيش معروف. شوفوا بكر لما قالت لزوجها احتفظت عن ضيافك، ماذا قال لها؟ مذللة؟ قال أما عشيتهم؟ شوف كيف الرد، ما قال ما لك شغل أنت إيش دخلك بضيوفي أنا، بعض الرجال والله عنده فظاظة يا إخواني والله ما يتعاشر الزوجة مسكينة صابرة، لأنها وين تروح وين تروح أحيانا مسكينة. قالت لا، قالت عرضت ذلك عليه أو عليهم فأبوا، فيه أنه ليس من سوء الأدب أن تقول لضيفك نضع العشاء لك الآن أو فيما بعد، لأن البعض منتشر عندنا بالجنوب مثلا أو بالنجد، ترى من سأل ما أعطى. هذا أمامك الحديث، نعم، لكن مع ذلك راعي العرف، راعي العرف، يكون عندهم هذا الضيف يعرف الإشارات أحيانا يقول هذا أكيد إيه، فحينئذ راعيه لأنه ما يكون عارف هذا الحديث مثلا ما يعرفه فراعيه. طيب، فرضي أبو بكر. أما إذا كان رجل عالم ويعرف الحديث ذاكرك فيه مثلا خلاص المسألة سهلة، لكن ما يعرف الحديث فقد يجرح أو قد يعني يستثقل أن يقول لك نعم. قال فرضي أبو بكر، فيه علاية أبو بكر بضيوفه، كان ضيافا كريما من كين آخر وهو صاحب رسول الله، كيف لا يكون كذلك؟ وحلف أن لا يطعمه غضبوه أنه ما عرضت العشاء، أنه ما أكله. فيه أنه ينبغي لأبا الضيف أن يراود، قال لا ما بعش أقول أبد، العشاء جاهز وسنضعه إذا كان عند قرينه ما أكل، أن بعض الناس يستحي. وإلا كيف تقول أنا عشيتهم قالت عرفت عليهم فأبى، ليش غضب بكر الحين؟ يعني المراودة مطلوبة، المراودة مطلوبة، نعم. فغضب بكر وحلف أن لا يطعمه، وحلف الضيف والأضياف أن لا يطعمه حتى يطعمه، طعم عشاء وما أكل لأنه تأخروا أو أنه لعله كان غضبه من تأخره من ترك مراودتهم. فقال أبو بكر إن كانت هذه من الشيطان اليمين إنه ما يطعم، خاصة أن الضيف لا يأنس إلا ما تأكل معه، نعم، قد يستوحش يقول يمكن ما عندهم غيره أو شيء مثل هذا، فإذا كنت معه استأنس. فرى أن هذا من الشيطان، لأن المطلوب إكرام الضيف، ومنافاة إكرام الضيف الشيطان يراودك على تثقيل الضيف على قلبك، فذلك لا ينبغي أن يظهر منك إذا جاءك ضيف أي إشارة تدل على ثقة. لذلك أشار قحطاني في النونية أنك تلقى ضيفك متبسم، فإنك لو غيره في الوجه أول شيء يخطر باله إيش هو؟ أول شيء غير هذا أنك ما تبيه الآن، فهش وجهه، وش وجهه، ولا تتريه يعني سكوت، أي نعم، فإن هذا يؤذيه أو يتركك. قال فدعا بالطعام فأكل وأكلوا. قال فجعلوا، انتبه الآن هذا فيه فضل أبو بكر ومن قبله، ومن دلائل النبوة، ليش؟ لأنه صاحب النبي ومتبع للنبي وحصل له هذا ولا. فجعل يفعل لقمة إلا ربت أسفلها، أول ما يأخذ لقمة انخلق من تحت لقمة، لقم بدالها يمكن أو لقمة، مثل زمزم صب وتنخلق زمزم مرة بعد مرة، وش المشكلة؟ الله على كل شيء قدير. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقال قرة عين، إنها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل. فأكل وبعث بها للنبي فذكر أنه أكل منها، يعني زاد على ضيافه وبعث للنبي، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وترى في المدينة بركة، يحدثني بعض الأسر هناك عددهم ما أدري يمكن 7، النبي قال اللهم بارك في مدهم وصائم، اللهم أتى أهل المدينة من البركة ضعفين ما تتهلب إبراء أهل مكة. حدثني أسرة هناك في بركة المدينة المتواترة الآن، اللي يعيش هناك يشوف الفرق في صفية البقايل وصفية الفرق، فرق واضح جدا اللي يعيش في المدينة. فيخبرني بعض الأسر أنهم مع كونهم 7 مدري كم عددهم يسوون الرز في المدينة، من رز المدينة طبعا، ويحطون نص دجاجة ويجتمعون عليه ويأكلون ويفضل، كيف ما أعرف ما أعرف، هذا كلامهم يبقى كيف؟ لربما بأحد أمرين، إما يحدث مثل هذا وهم يشعرون والله على كل شيء قدير بركة، أو القليل يكفي. اللقمة الأولى. اللقمة الثانية. الثالثة من بركة الطعام حس خلاص. اسمع لي. ففضل. مع كون جائع. نعم. كما جاء في بركة السماء. قال ليس السنة يعني القحط ألا تمطر. ولكن يمكن تمطر وتمطر وتمطر إيش ولا إيش. كذلك تجد الرجل يجلس على السفرة قدامه 16 طبق أو 10 يلتهم من هذا يلتهم من هذا. يبي طالع الإنسان في متى يوقف؟ لا يزال يلتهم. لا يزال يلتهم لا يزال يلتهم. فقد يقال إذا ليس البركة بالكثرة في حصول الشبع. فقد يأتي طعام في المدينة ويكون من بند المدينة وصاعه ويأكل تحصل بركة الشبع والراحة من غير حاجة الازدياد. والله أعلم. وصلى الله عليه وسلم. من الليلة سيكون آخر درس في موطأ مالك وسنة النسائي، لأن الليلة سيكون لنا سفر إلى دولة نيجيريا لعقد دورة علمية هناك، وحينئذ سيكون أول درس بحول الله وقوته هو ليس يوم الأحد القادم بعد نحو 4 أيام، وإنما الأحد الذي بعده. أول يوم في الدوام مو بالأحد هذا إلا بعده كتاب التوحيد وكتاب الاقتضاء إن شاء الله. يعني مدة غيابنا الآن ستكون من الآن نحو 10 أيام ولا؟ طيب لاقيني؟ اي صحيح صحيح. يعني اذا كان ما عندك تعشيني على الاقل الوجه الطيب صحيح. اما يجيب له كل ملذات وحلى وطعام ثم يبعد يقول تفضل، وش يدخل فيه؟ مراره يدخل فيه. لابد كما ذكر الاخ في المثل المضروب صحيح، يعني اعطي بشاشه للضيف. نعم انا اعرف ان يقول والله ظروفي تو قبل اجيني متخارج مع زوجتي قبل شوي. طيب ولو جاهد نفسك لما يفهم الضيف الا انت متقل منه، حتى لو كنت متخارج مع زوجتك ما يفهم الا هذا انك متقل من حضورك معه. هل يشعرك في الصلاة التشهد الواحد؟ نعم. الثلاثية قيام الليل الصحيح. نعم من سنين يعني خطأ يعني المسألة تبحثتها وكذا، فتبين لي أنك في الصلاة ذات التشهد الواحد فرضا صليت ثلاثية الوتر ما قعدت التشهد حتى لا تشبه بالمغرب فإنك تورك في الأخير ذهبت. طيب الآن وقت راح عندنا دوام. طيب يقول ذهب رجل ليشتري سيارة بالتقسيط فوجد أن البائع يحدد ثمن السيارة وفقا للمقدم الذي سيدفع له المشتري ويحسب البائع ذلك المبلغ بينهما سيكون فترة التقسيط. ايه يعني يقول له مثلا هذه السيارة بالأقساط 60,000 60,000 لكن أبيعك هذه السيارة 50,000 لو كانت الدفعة الأولى اللي بتعطيني إياها كثيرة. نعم كثيرة. فابن عباس على كل حال أجاز رحمة الله عليه رضي الله عنه ضع وتعجل. فإذا قال له أنا أعطيك يتم البيع على 60 ولا 50 قال لا 50 لكن 50 هذه إذا تم البيع عليها بالآجل أبي دفعة تكون 20 لا مانع من هذا. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. هل ذكر بعض ما تفعله الأم مع الزوجة، صفات الأم من الغيبة والعقوق؟ هل ذكر بعض ما تفعله الأم مع الزوجة وصفات من الغيبة والعقوق؟ من هو السائل؟ السائل من لا هذا السؤال؟ طيب كيف؟
يعني الرجل يتكلم مع أمه فعامل زوجته بطريقة
فتشتكي.
فالزوجة بتشكو لزوجها فيتكلمون مع بعض أن أمي أن أمه تفعل كذا وكذا، فيقول والله
أنا أوصي أن الزوجة تصبر ولا تحرش الولد على أمه وتفرق بينهم، تصبر حتى ما يكون لها للصبر مجال، فإذا جاءت تشتكي ولا بد، لأن تضريبها ضم واضح، عرف كيف؟ فإنها بأسلوب بحيث أنه يصبح الولد غير حاقد على أمه.
هي هو يسأل هل أن يقول مثلا هذه الأم صفتها كذا وكذا وكذا ويتكلم في هذه الأمور مع زوجته،
هذا لا ينبغي أن يتكلم على أمه، هذا عقوق. بعض الناس يدير زوجته أنت أمي معروفة، أمي كذا، الله يعني تتدخل في ما لا يعنيها، تختار أمك يا غبي، هذا عقوق. ما ينبغي تتكلم على أمك، أمك تذكر محاسنها وأحسن شيء فيها، وإن كان ثم عيب تشتق لا تفضحها تسرب عليها. بعض الناس شهوته تغلب عليه حتى يغتاب أمه عشان يرضي زوجته، مسكين ما يعرف أن الله يعطيه من الحريات في الجنة أصلا، لو بر أمه وصار في أعالي الجنة ببر أمه، من الفضل والجمال والشهوة ما يغلب إرضاء هذه الزوجة. فلا ينبغي الإنسان يغتاب أمه من أجل يرضي زوجته، هذا شهوان يعوذ بالله وعاق. ينبغي يذكر أمه بالحسن ويحمل أحمال على أحسن أعمال، وإن بدأ له شيء ينصح بطريقة إبراهيم عليه السلام بينه وبينها، يا أبتي يا أبتي يا أمة، ترى المشايخ يقولون كذا وكذا، والله يجعلك في الفردوس الأعلى، هكذا. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.